القانون الثالث قانون تداخل المناهج المعرفية. ليس هناك منهج معرفي خالص عند ممارسته عملية الفهم، فكل منهج معرض للزيادة والنقصان عبر تطفل بعض العناصر الأجنبية التي تحدث مفعولها في عملية الفهم، ولو على حساب عناصر أخرى ضمنية تعود إلى ذات المنهج المعول عليه. لكن هذا التطفل والتداخل لا يمنع من غلبة ذلك المنهج وقوة تأثيره على الفهم المتولد. فالمنهج الأحادي في الفهم محال، إذ لا يمكن بناء منهج جامع مانع من غير أن يتداخل معه منهج آخر أو أكثر، مهما كان تأثير هذا الأخير قوياً أو ضعيفاً. وبذلك يتحدد كل منهج بحسب اعتباراته النسبية الآنفة الذكر. ويتفرع عما سبق العديد من القضايا، فمن ذلك نحن نعلم وجود نوعين مختلفين من الفهم بحسب ما عليه طبيعة الاعتبارات القبلية التي تفرض على الفهم صيغته المحددة. فهناك الاعتبارات الذاتية للفهم كما هو الحال مع الطريقة التي تتبعها الدائرة البيانية، كما هناك الاعتبارات العارضة كما تتجلى في المناهج والدوائر المعرفية الأخرى. ففي الاعتبارات العارضة إن الفهم لا يتسلح بالمناهج العارضة من غير لحاظ دلالات النص وسياقاته اللغوية، وبالتالي فهو يعتمد على درجة ما من درجات المنهج البياني، حيث إن خاصية المنهج الأخير هو الاعتماد على دلالات النص وسياقاته اللغوية، ومن ثم فليس بوسع المناهج الأخرى التنصل من الأثر المنبعث من تلك الدلالات. فالدائرة العقلية مثلاً تطوع دلالات النص لأحكامها القبلية، وهي بالتالي تستند إلى البيان اللغوي لتطويعه بشكل ما من الأشكال، وإن غلب عليها الأثر العقلي. وكذا الدائرة الفلسفية فإنها تطوع كسابقتها الدلالات اللغوية لأحكامها الفلسفية، مما يعني أنها تعتمد إلى حد ما على تلك الدلالات فتوظفها لصالح منظومتها القبلية، ومثلها الدائرة العرفانية. وحتى الاستبطان الذي تزاوله بعض الدوائر الفلسفية والعرفانية فإنه لا يخلو من الأثر الخاص للدلالة اللغوية للنص عبر ما يعرف بالمناسبة، وهي درجة ضعيفة من البيان اللغوي. وينطبق الأمر أيضاً على ما تمارسه الدائرة البيانية من فهم طبقاً للاعتماد اللغوي، إذ يستحيل عليها الاكتفاء بالاعتبارات اللغوية الصرفة بعيداً عن مصادر المعرفة الأخرى كالعقل والواقع. فهي وإن اتخذت الاعتبارات الذاتية في الفهم لكنها لا تستغني عن الاعتبارات العارضة، فتكون مطعمة بغيرها من المناهج الأخرى. فمثلاً عندما يحاول البياني أن يقرأ النص القرآني إنك ميت وإنهم ميتون، فإنه لا يعول على اعتبارات حقيقة اللفظ كلفظ، بل يستعين بالواقع الذي يشهد بأن النبي والآخرين كانوا على قيد الحياة عند نزول هذا النص. لذا يرى أن المقصود به هو أن الموت محتم عليهم، ولكن بعد حين، استنادا إلى كل من البيان اللغوي والواقع. ويتجلى الحال أكثر عند لحاظ الفارق في القراءة بين النصين القرآنيين التاليين: وهو على كل شيء قدير، وهو بكل شيء عليم، حيث يقدر البيان في النص الأول أن المقصود في المقدور عليه ليس كل شيء بإطلاق، ويرى أنه يستثنى من ذلك أمور مثل القدرة على إعدام الذات الإلهية لنفسها أو خلق الشريك المكافئ وما إلى ذلك، وهو يلجأ إلى مثل هذه الاستثناءات بدعوى أن العقل يحيلها، وبالتالي فإنه يعترف هنا بمشاركة العقل للبيان في فهم النص، في حين إنه في النص الثاني يأخذ بالظهور الإطلاقي دون استثناء، خلافاً لما حصل مع النص الأول، أي إنه استدرك حكم العقل الاستثنائي فيما يخص النص المتعلق بالقدرة الإلهية، ولم يستدرك مثل ذلك فيما يتعلق بالعلم الإلهي، للفارق بين القدرة والعلم. فمع أن البيان يفرق بين القراءتين للنصين الآنفي الذكر، حيث استدرك حكم العقل في الأول دون الثاني، لكن حقيقة الأمر أنه في كلا الحالين قد اعتمد على العقل بمشاركة البيان اللفظي. فإذا كان اعتماده على العقل في النص الأول واضحا على نحو الإيجاب، فإنه كذلك قد اعتمد على العقل في النص الثاني على نحو السلب للإيجاب. فهو يدرك أن العقل لا يمانع من الظهور مثل ما يمانع في حالة النص الأول، وبالتالي فهو يعول على العقل في كلا الحالين، ويأخذ بالظهور الإطلاقي عند الموافقة مع العقل كما في النص الثاني، وينفي الظهور عند المخالفة معه كما في النص الأول. كذلك يرى البياني ولدواعي لغوية وعقلية أن الأصل في قصد المتكلم لكل نص سماوي هو إرادة تفهيم كل من الحاضر المشافه بالخطاب والغائب غير المشافه به، وهو لا يتخلى عن هذا الأصل ما لم تكن هناك دلالة صريحة أو قوية في اعتبار النص قد قصد الأول دون الثاني، كما يدرك عقلا إحالة كون المتكلم قد قصد تفهيم الغائب دون الحاضر. ويمكن القول إنه لا فارق بين البياني وغيره من أصحاب الدوائر المعرفية الأخرى في حمله لجملة من القبليات المعرفية، وأنه يستعين بالواقع والعقل كما يستعين غيره بذلك، لكن ما يمتاز به عن غيره هو أنه لا يغلب القبليات على الظهور اللفظي في الغالب، خلافاً لغيره من أصحاب تلك الدوائر، ويرى طريقته تتماهى مع موضوع الفهم بخلاف سائر الطرق الأخرى. فمثلاً لو قارنا بينه وبين من يستند إلى القبليات المنظومية كالدوائر العقلية والفلسفية والعرفانية طبقاً للقانون الأول في العلاقة العكسية لأثر القبليات والنص على الفهم، سنرى أن البيان يغلب النص على القبليات بخلاف أولئك الذين يغلبون القبليات على النص، بمعنى أن البيان لا يعول على قانون العلاقة القوية مثل ما يعول عليها أصحاب الدوائر المنظومية. ومن حيث الدقة لا غنى عن التمييز بين البيان العام والبيان الخاص، وكذا بين العقل العام والعقل الخاص، فنقصد بالبيان العام مطلق البيان سواء كان ضعيفا أو قويا، فإنه بهذا يشمل نواحي التأويل والاستبطان، إذ تدل هذه الحالة على تأثير النص أو البيان مهما كان ضعيفا. وقد نعني بالبيان حدا مخصوصا كالذي تمارسه الدائرة البيانية ضمن النظام المعياري، وهو أن له تأثيرا عاليا للبيان اللغوي أو النص، كما نقصد بالعقل العام مطلق العقل أو التفكير العقلي سواء كان يمارس من قبل الدائرة العقلية المعيارية أو من غيرها، وسواء كانت اعتباراته مشتركة أو خاصة، مثل ما قد نعني بالعقل ذلك الخاص بالدائرة العقلية ضمن النظام المعياري والتي تحكم العقل على الفهم دائما. وبحسب هذا التمييز لا يمكن الفصل بين التفكيرين العامين لكل من البيان والعقل عن بعضهما البعض مطلقا، فلما كان موضوع الفهم عبارة عن نص لغوي لذا من المحال أن يتحقق هذا الفهم بمعزل كلي عن البيان، أي مطلق البيان مهما كان ضعيفا كما في حالة التأويل والاستبطان. كذلك لما كان الفهم معتمدا على الإدراك العقلي في الأساس، لذا كان لا بد لهذا الإدراك من التأثير على الفهم سواء كان التأثير ضعيفا أو قويا، وسواء كان متعلقا بحسب اعتبارات بعض الدوائر العقلية كالدائرة العقلية المعيارية أو غيرها. أو كان يعبر عن محض الاعتبارات المشتركة لعقول البشر جميعاً. هكذا فالفهم يتأثر لا محالة بكل من البيان والعقل العامين كحد أدنى، فمن المحال أن يتأسس الفهم من غير استناد إلى هذين العاملين من الاعتبارات. لكن قد تتدخل عوامل أخرى إضافية على الفهم كتأثير الواقع والوجود وما إلى ذلك، كما أنه لا حدود لتأثير أي عامل من هذه العوامل، وأن العلاقة في التأثير هي علاقة عكسية طبقاً لقانون الفهم الأول، فكلما قويت بعض العوامل في التأثير ضعف تأثير العوامل الأخرى والعكس بالعكس. إذن فما نقصده من قانون التعدد المنهجي هو قانون العلاقة العامة بين العقل والبيان اللغوي كحد أدنى، فمصدر ذلك التعدد يعود إلى اختلاف العوامل المؤثرة في الفهم، فهذا القانون ليس معنياً بالضرورة بالعلاقة التي تخص الدائرتين البيانية والعقلية ضمن النظام المعياري أو غير ذلك من الدوائر المعرفية الخاصة، فقد لا يتأثر الفهم بالبيان المعياري الخاص ولا بالعقل المعياري الخاص، رغم أنه متأسس على الاعتبارات العامة لكل من البيان اللغوي والعقل. وبعبارة أخرى، يكون البحث في علاقة العقل بالبيان على منوالين، أحدهما يدخل في إطار القوانين الحتمية العامة للفهم، وأخرى ضمن إطار القواعد والخيارات الذهنية، كأن يكون البحث دائراً حول العلاقة بينهما ضمن الدائرتين البيانية والعقلية للنظام المعياري، فلكل منهما اعتباراتها الخاصة، فمثلما أن الدائرة العقلية ترجح العقل على البيان في الفهم والمعرفة، تعمل الدائرة البيانية على العكس، وهي أنها ترجح البيان على العقل، وتظل العلاقة بين العقل والبيان لدى هاتين الدائرتين هي علاقة تنافس وتحدي، لأنها تتقوم بالخيارات الذهنية للقواعد المعرفية القابلة للرد والقبول، فهي من هذه الناحية تختلف عن الوضع الخاص لقوانين الفهم، بمعنى أنها تختلف عن العلاقة الدائرة بين العقل العام والبيان اللغوي العام كقانون، فهذه العلاقة هي علاقة حتمية تعددية ليس للذهن فيها مجال للأخذ والاختيار أو التحدي والتنافس أو الرد والقبول. وبهذا الصدد نتساءل، هل أن ما قدمناه ينطبق على مناهج المعرفة للإدراك وعلوم الطبيعة؟ فهل يسعنا القول بأن إدراك الواقع الموضوعي ومنه الواقع العلمي يعتمد على عدد من المناهج المعرفية المختلفة؟ وأنه لا يوجد منهج أحادي يمكن استخدامه في الإدراك المعرفي والعلم؟ لا شك إن ذلك ينطبق على كلا الأمرين، الإدراك المعرفي والعلم. فبخصوص إدراك الواقع الموضوعي، يلاحظ أن العملية الحسية لا تفي وحدها في الإدراك دون تدخل عدد من القضايا العقلية كمبدأ السببية ومنطق الاحتمالات العقلية الذي تتقوم به العملية الاستقرائية. وبالتالي فإن ذلك يثبت خطأ المنهج التجريبي في نظرية المعرفة، كما إن المنهج العقلي عاجز لحاله على أن يدل على شيء خارجي دون الاعتماد على الحس والتجربة. وبالتالي فإن كلا المنهجين يستخدم العناصر الداخلة في تكوين الآخر، ويطال هذا الأمر المعرفة العلمية، فهي لا تعتمد على منهج أحادي في التفسير والكشف العلمي، وأصبح من المسلم به أن المنهج العلمي يستخدم عدداً من المبادئ المختلفة لقبول نظرية ما وترجيحها على أخرى كمبدأ البساطة والاقتصاد والجمال وغيرها، يضاف إلى أنه يزاول عمله طبقاً لقاعدتي التأييد والتكذيب أو الاستبعاد دون أن يلتزم بواحدة منهما على حساب الأخرى، حتى أن كارل بوبر الذي كان يحصر دفاعه عن مبدأ التكذيب عند ظهور كتابه منطق الكشف العلمي سنة 1934 ميلادي، أعاد النظر في دفاعه بعد 30 سنة تقريبا، فبعد أن جدد طبع الكتاب سنة 1963 لم يلتزم في دفاعه عن الأساس التجريبي المحض، وأخذ يطعم مذهبه بعناصر أخرى مثل مبدأ البساطة وجدة النظرية وقوة الربط بين الأشياء وتوحيدها، وكذا ما تحمله من مفاهيم جديدة. وقد اعترف بوبر باستحالة إرجاع مبدأ البساطة إلى منطق التكذيب كما كان يفعل من قبل. ورغم أن مناهج ونظم الفكر العلمي مختلفة، إلا أن بعضها قد يستعين بالبعض الآخر، فقد كان نيوتن مثلا يظن أنه يعتمد على الأداة الاستقرائية في الكشف العلمي، وبالتالي فإنه يرفض كل ما يتعلق بالفروض، لكنه مع هذا طرح أول قوانينه الخاصة بالعطالة أو القصور الذاتي، رغم أن هذا القانون لم يستمد من الاستقراء، بل كان فرضا علميا. لكن في جميع الأحوال، سواء في حالة الفهم أو حالة الإدراك المعرفي أو العلم الطبيعي، لا غنى عن أن تتم العملية المعرفية بفعل عاملين على الأقل تتشكل من كل منهما أداة لمنهج محدد، أحدهما هو التفكير العقلي العام أو مطلق الاعتبارات العقلية، أما الآخر فهو ذلك المتمثل في الاعتبارات الذاتية للموضوع المبحوث، كالبيان اللغوي بالنسبة للنص كما في حالة الفهم، أو الاعتبارات الحسية والتجريبية بالنسبة للواقع كما في حالة الإدراك، والاعتبارات التجريبية المعمقة بالنسبة للواقع العلمي كما في حالة العلم الطبيعي. فحتى النظريات التي تتضمن التصورات الميتافيزيقية للعلم أو تلك الداخلة ضمن النظام الميتافيزيائي التخميني تكون حاملة للجذور التجريبية والحسية من دون انقطاع كلي. ومن حيث التحليل نجد أن هذا القانون ما هو إلا تفريع عن القانون الأول وامتداد له. القانون الرابع، قانون الافتقار النسبي. ويشير هذا القانون إلى حالة الافتقار التي تخص فهم النص قياساً بالخطاب أو الكلام المشافه، إذ لا يمكن للأول أن يرقى إلى مستوى الثاني لمشاركة العديد من الدلالات الأخرى غير اللغوية في إفهام السامع، وهو ما يفتقر إليه النص، وبالتالي كان فهم النص أقل قدراً من فهم الكلام المشافه، وذلك عند تعادل الأحرف والجمل المستخدمة في النص والكلام، وكذا عند تكافؤ العوامل والشروط المختلفة التي قد يكون لها أثرها في الفهم، مثل أن يكون هناك تكافؤ في المستوى الذهني لدى السامع أو القارئ، كذلك أن لا تشارك عوامل طارئة يمكنها أن تضفي على النص أو الكلام أبعاداً أخرى جديدة قد تغير من طبيعة المقارنة المذكورة، لا سيما عند التعامل مع النص الديني كما سنعرف عما قريب. وعلى العموم، إن في الكلام المشافه يلعب الواقع دورا مضافا في تحديد معنى الجملة التي ينطق بها المتكلم، وهو عنصر مفقود في النص المكتوب. ففي الكلام المشافه قد يفهم المعنى في جملة واحدة وبها يتحدد المراد، وهو ما لا يحصل في النص المكتوب، حيث يساعد الواقع على فهم الجملة في الكلام المشافه، مثل ما يساعد سياق الارتباط بين الجمل المكتوبة على فهم كل جملة منها. فمثلا إذا ما سأل سائل غريب عن منطقة معينة لإحدى المدن، كأن يسأل عن شارع الرشيد في بغداد فقال أين شارع الرشيد، ففي هذه الحالة سرعان ما ندرك معنى الجملة لمعرفتنا المجملة بحال المتكلم. فتحديد مراد المتكلم في جملته الشفهية يعتمد سلفا على معرفتنا بهيئة المتكلم وكيفية نطقه للجملة وما يستخدمه من إيماءات وإيحاءات أو إشارات تظهر على وجهه ويديه وغير ذلك من الأحوال التعبيرية والدلالية التي تكتنفه. فيعرف مثلا إن كان يمزح في كلامه أو أنه جاد يريد شيئا يتسق مع سياق الحال الذي يكتنفه، ولا شك إن خبراتنا السابقة حول استخدام الناس للكلام تساعدنا على فهم الجملة الشفهية التي ينطق بها المتكلم. لذلك رأى فيتجنشتاين: لو أن أسداً استطاع التكلم فسوف لا نستطيع فهمه، باعتبارنا لا نعيش ضمن عالمه الخاص. وقد كان الشاطبي يرى أن معرفة مقاصد الكلام تعتمد على معرفة مقتضيات الأحوال لحظة الخطاب من جهة نفس الخطاب أو المتكلم أو المخاطب أو الجميع، إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حالين، كالاستفهام لفظه واحد لكن له معاني متعددة كالتقرير والتوبيخ وغيرهما، ومثل ذلك الأمر فقد يدل على معنى الإباحة والتهديد والتعجيز وأشباهها. لذلك ليس بالمستطاع معرفة هذه المعاني إلا من خلال الأمور الخارجية وعمدتها مقتضيات الأحوال، لكن ليس كل حال ينقل ولا كل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول. وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم الكلام جملة أو بعضا منه. وهذا ما جعل بعض الاتجاهات الفقهية ترى في ذلك أحد مبررين للقول بانسداد الطريق للأحكام الشرعية، وهو المبرر القائل بعدم حجية ظواهر النص بالنسبة لغير المقصودين بالأفهام، مضافا إلى دعوى البناء على عدم حجية الأخبار الدائرة في كتب الحديث. هكذا يتبين دور الواقع في التعويض عن النقص المشهود في النص المكتوب. وبالتالي فإن ما يؤكد عليه هذا القانون هو المقارنة بين الخطاب والنص، فالخطاب هو كلام مشافه يوجه إلى سامع حاضر ضمن جملة من السياقات الظرفية، والعلاقة التي يتضمنها عبارة عن متكلم وسامع، والرابط الذي يجمعهما هو رابط التبليغ المباشر، حيث يتقصد المتكلم بكل الوسائل الدلالية المتاحة من لغوية وغيرها إفهام السامع مضمون كلامه، ويتصف هذا الأخير بالحضور إزاء الأول. أما النص فهو مدونة من الكلام غير المشافه، يخلو من السياقات الظرفية الحية التي يقتضيها الخطاب، لذا تتحدد العلاقة فيه بين طرفين مختلفين عما سبق، هما صاحب النص المؤلف والقارئ، إذ تتميز العلاقة بينهما بأنها غير مباشرة، أو أنها ليست حية متفاعلة كما هي الحال في العلاقة الأولى للخطاب، فهي تفتقر إلى السياق الظرفي الجامع بين الطرفين. والطرف الذي يقصده صاحب النص هو قارئ غير محدد بزمن أو مكان، خلافا للقصد الوارد في الخطاب باعتبار أن المتكلم يقصد المستمع الحاضر أساسا، ولولاه ما كان للخطاب أن يظهر ولا كان له جدوى ومعنى، ولتحولت وسيلة التبليغ مما هي خطابية إلى نصية باعتبارها تحقق الهدف من إيصال الرسالة المطلوبة إلى الطرف الآخر وهو القارئ، ولو لم يكن معاصرا لصاحب النص. لا شك إن النص لا يؤدي ذات المعنى الذي يؤديه الخطاب، فمن الناحية السيميائية أن ما يفاد منهما من دلالات ليست متطابقة، حيث يظل النص بما يعبر عن مدونه ناقصا مقارنة بالخطاب، فمما يمتاز به الأخير هو الجمع بين أمرين: كلام مشافه مع واقع حي متفاعل، في حين يتصف النص بالتجريد باعتباره محولا من المشافهة إلى الكتابة، وبالتالي فإنه لا يحتفظ بالواقع الحي الذي يقتضيه الخطاب. ومع أن هذا الأخير موجه إلى مخاطبين حاضرين أو سامعين محددين، وأن النص موجه إلى قراء غير محددين، لكن بفضل ما يمتاز به الخطاب من التشكيل المزدوجة للكلام المشافه والواقع، فإن ذلك يجعله يحمل دلالات عالية للمعنى الحقيقي، خلافا لما عليه النص، فحيث أنه مجرد عن الواقع الحي فذلك يجعله حاملا لدلالات ناقصة من المعنى الحقيقي أي ذلك المعنى المعبر عن حقيقة المعبر عن حقيقة النص كما هو أو كما يريدها صاحبه أو المؤلف. لذلك يأتي التعويض عن هذا النقص الطبيعي بما تقوم به عين القارئ الفاحصة أو الموضوعية من إصلاح لكل ما يصادفها من اختلال في النسق الدلالي، كمحاولة منها للتقرب من المعنى المقصود، وهو المعنى الذي تتلقاه الأذن مباشرة وبمساعدة العين الرائية للقارئة. وهنا نفهم لماذا تعددت القراءات وتكثرت، فلولا وجود ذلك النقص من البعد عن حقيقة المراد لما تكثرت القراءات والتأويلات. وكلما كان النص أكثر غموضا وعتمة كلما استفاض بالقراءات والتأويلات، أي كلما كانت ذاتية القارئ تلعب فيه دورا أكبر مقارنة بالنصوص الواضحة. لذلك كان الخطاب المشافة وبفضل ما يحمله من عناصر حية مساعدة للفهم لا يحتاج إلى البحث المتزايد من تعدد الفهم والتأويلات مقارنة بما عليه النص المكتوب. فالفهم القائم على النص هو فهم خافت مقارنة بذلك القائم على الخطاب، وإن كان في القبال أن النص يتمتع بالانفتاح على القراء والأجيال بلا حدود، حيث لم يعاصر تلقياته وتجلياته المباشرة عبر الخطاب، وهو ما يرضي أصحاب النزعات التأويلية والرمزية كما ويرضي أصحاب النزعات الأدبية وفن القراءة والتلقي والتفكيك. أما الذين يبحثون عن المعنى المطابق والقصد الموضوعي عبر اللغة وسياقاتها وقرائنها الداخلية والخارجية، فإنهم يدركون بأن النص في هذه الحالة لا يفي بالمطلوب كما يفيه الخطاب، وبالتالي كان الأخير مفضلا عندهم قياسا بالنص. هكذا إن الخطاب هو قول يتصف بسياقين دلالي وظرفي، وهو من هذه الناحية يختلف عن النص الناجز الذي يختص بسياق واحد فقط هو السياق الدلالي باعتباره يتجرد من السياق الظرفي وإن دل عليه أحيانا. ومن هذه الناحية يكون الخطاب متضمنا للنص، وأن النص يشكل جزءا من الخطاب، كما من هذه الناحية جاز للخطاب أن يتحول إلى نص من دون عكس، والخطاب ما إن ينتهي إلا ويفقد سياقه الظرفي، فوجوده ملازم لهذا السياق، وهو ما يهابه حيوية ودلالة أعظم من تلك التي للنص، فهو الأصل الحامل للحقيقة. لكن ما يعوض النص عن هذا الضعف من الحيوية والدلالة هو انفتاحه على التأويل أو الهرمنوطيقة بما لا يقارن مع الخطاب، وهو ما يفتح عليه باب ما يسمى فائض المعنى. وبعبارة مجملة يتميز الخطاب عن النص بشموليته وحمله لدلالة الحقيقة بضبط وإتقان، خلافا للنص ذي البعد الضيق، لهذا احتاج إلى دلالة التأويل والهرمنوطيقة. بهذا الاعتبار فإن نص القرآن لا يعبر تعبيره الكامل عن الخطاب القرآني المنزل، أو أنه طبقا لقانون الافتقار يكون الأخير أكثر غنى من الأول، لكن مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار ما ذكرناه من شروط التكافؤ، والتي منها ما قد تؤثر به بعض العوامل الطارئة لحرف القانون. فالنص الديني خلافا للنص البشري قد يتضمن أمورا علمية كانت مجهولة لدى السامعين عند تنزيل القرآن المشافة، في حين أصبحت معلومة لدى قراء القرآن المدون، وهذا ما يجعل الأخير أغنى من حيث الفهم ضمن هذه الحدود مقارنة بالأول، وهو أمر لا يتعارض مع ما ذكرناه من قانون، باعتبار أن هذا الغنى يحصل تبعا للأمور العارضة التي قد تلوح النص المدون كما قد تلوح الكلام المشافة، كما إن الكلام المشافة يستلزم كثرة من الدلالات المختلفة خلافا للنص، بمعنى أننا حتى إذا أضفنا الدلالة العلمية إلى النص وهي من الأمور العارضة كما قلنا، فإن ذلك لا يضيف إلا دلالة واحدة إلى الدلالة اللغوية، وهي لا تكافئ تعدد الدلالات في حالة الكلام المشافه. يضاف إلى أن نسبة تأثير هذا الواقع العلمي على غنى القرآن المدون هي قليلة جدا مقارنة بتأثير الواقع الحي على غنى القرآن المشافه. وبالتالي فالافتقار المتعلق بالنص المدون يبقى كما هو، سواء أخذناه بشروطه القانونية الآنفة الذكر أو حتى مع الأخذ بعين الاعتبار ما لاحه من طارئ علمي. لكن في جميع الأحوال إن الدلالات الإضافية سواء في حالة الكلام المشافه أم النص هي دلالات عائدة إلى الواقع، فهذا الأخير يؤثر في فهم الخطاب المشافه بنحو التلازم الذاتي، كما أنه يؤثر في فهم النص المدون أو حتى المشافه بنحو طارئ، على أن هناك أبعادا أخرى لظاهرة الافتقار النسبي الخاصة بالنص الديني المدون. فحينما تحول القرآن المشافه إلى كتاب مدون أخذ يحمل تسلسلا آخر لا تبدو الارتباطات فيه واضحة المعنى أو الاتساق، سواء من حيث سوره أو حتى بعض آياته. وقد اختلف العلماء حول الكلفية التي جرت وأدت إلى ترتيبه بالشكل الذي نراه، وقيل إن جمع القرآن المدون كان على ضربين، أحدهما تأليف السور كتقديم السبع الطوال وتعقيبها بالمئين، أي ما يزيد عن 100 آية أو يقاربها، وهو الضرب الذي تولته الصحابة. وأما الجمع الآخر وهو جمع الآيات في السور فهو توقيفي تولاه النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، لكن من هذه الناحية الدلالية ولد هذا الترتيب بعض المشاكل. فلو اقتصرنا على وضع الآيات نجد أن بعضها جاء في أمكنة هي ليست أمكنتها الحقيقية، فقد يكون الأصل لبعض الآيات منتميا إلى وضع محدد من سورة معينة، لكننا نجدها في النص المدون ضمن سورة أخرى مختلفة أو ضمن وضع آخر مختلف من نفس السورة، أو يكون الأصل الخطابي للآية مكيا لكننا نجدها ضمن سورة مدنية وكذا العكس. فمثلا إن آية التبليغ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين، جاءت ضمن سورة المائدة من النص المدون للقرآن، لكنها بحسب الحقيقة الخطابية تقع في موضع آخر مختلف، كما يدل على ذلك معنى الآية وسياقها الدلالي وما يحيط بها من آيات. لهذا اعتبرت لدى عدد من المفسرين بأنها من الآيات المكية رغم وجودها في سورة مدنية هي من أواخر السور، إذ تبدي الآية بأن النبي كان مأموراً بإبلاغ ما أنزل إليه للناس، وهو أمر يكون في بداية الرسالة الدينية لا نهايتها، لذلك يتوجب كون الآية مكية لا مدنية، كما اعتبر عدد آخر من العلماء أن الأصل الخطابي للآية جاء قبل آية إكمال الدين مباشرة طبقاً لبعض الروايات. فبحسب هذا التصور أن للآية علاقة بإبلاغ ولاية الأمر من بعد النبي ضمن حادثة ما يعرف بغدير خم، مع أن آية إكمال الدين هي أيضا واردة ضمن سياق دلالي مختلف كليا عما يبدو من آية التبليغ. ومن الناحية السيميائية يصعب الجمع بين السياقين، إذ تنص هذه الآية بقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم ف فإن الله غفور رحيم. وبهذا التمايز بين النص والخطاب أصبح القرآن المدون عبارة عن تشكيلة من المعاني هي غير تلك التي كان عليها القرآن الخطابي ضمن تفاعله وجدليته مع الواقع. فمن الناحية الدلالية يقيم القرآن الخطابي هذه العلاقة مع الواقع الحي، الأمر الذي يجعله يرسم صورا واضحة ومحددة للقصد والمعنى. طبقا لهذا الارتباط الذي أقل ما فيه أنه يشير إلى الواقع مباشرة، لذلك جرى التعبير عن القرآن بأنه بيان للناس، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، وأنه تبيان لكل شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، فهو بيان وتبيان باعتباره قرآنا مشافها، بمعنى أن من السهل على الناس الذين سمعوا القرآن وتفاعلوا معه أن يفهموا مقاصده ومعانيه، لا سيما إنه نزل باللغة التي كانوا يتخاطبون بها، في حين ليس للنص أو القرآن المدون هذه السمة المميزة في الخطاب. فالنص إما أنه لا يشير إلى الواقع كليا أو أنه يشير إليه ميتا، وهو حتى في هذه الإشارة لا يتضمن تحديد طبيعة ما عليه بالضبط بكل ملابساته الاجتماعية والطبيعية، كما إن معاني اللغة التي كان يستخدمها أخذت تتغير كثيرا عبر القرون والأجيال، وكل ذلك له انعكاساته على فهم النص وتعدد معانيه وحاجته إلى القراءات المتعددة. ونكرر هنا ما قاله المفكر الصدر بأننا لن نفهم النص الديني إلا كما نعيشه الآن، ولن نستطيع استيعاب جوه وشروطه واستبطان بيئته التي كان من الممكن أن تلقي عليه ضوءا. وطبقا لما سبق إن نسبة ما يمكن أن يؤديه النص من دلالات كشفية معبرة عن المعنى الحقيقي المقصود هي نصف ما يقدمه الخطاب أو أقل من ذلك. فإذا كان الخطاب يمنحنا نسبة دلالية معبرة عن هذا المعنى بما يقارب 80% مثلا، فإن ما يقدمه النص من هذه الدلالة هي 40% أو أقل، وهذه النسبة العددية هي للإيضاح، وإلا فأي نسبة تطرح بهذا الصدد هي نسبة خاطئة، إذ لا يمكن وضع مقارنة رياضية بين ما يؤديه الطرفان من كشف دلالي، طالما أن الخطاب يتضمن أمرين غير متماثلين هما الكلام المشافه والواقع، خلافا للنص الذي يعبر عن الكلام المجرد أو المدون. وبعبارة ثانية، إن النص هو مجرد كلام يخلو من الواقع، في حين يقتضي الخطاب التفاعل مع الواقع المباشر، فهو بالتالي يزيد على النص بهذا الواقع، وحيث إن هذا الأخير هو من عالم آخر غير الكلام المجرد أو النص، لذا لا يمكن المقارنة بينهما من حيث التأثير على الكشف الدلالي رياضيا. لكن مع هذا يمكن أن نصيغ الفارق بين النص والخطاب رياضيا كالتالي: السياق اللفظي يساوي النص، السياق اللفظي زائد سياق الواقع الظرفي يساوي الخطاب. ومن حيث التعويض ستكون النتيجة كما يلي: النص زائد السياق الواقعي يساوي الخطاب. وبحسب التعبير الرمزي فإن نون زائد عين تساوي خاء، حيث الرمز خاء هو الخطاب، والرمز نون هو النص، والرمز عين هو السياق الواقعي. وبتعبير رمزي آخر، تتخذ العلاقة بين الخطاب الديني والنص شكلا مناطا بالقرآنين المشافه والمدون كالتالي: القرآن المشافه يساوي القرآن المدون زائد السياق الواقعي. يضاف إلى ما سبق هو أن التسلسل الوارد في النص القرآني لم يكن ذاته التسلسل الطبيعي الذي ورد في الخطاب، فالنص بهذا لا يعكس حقيقة ما عليه الخطاب، ومن ثم فإن ذلك يضعف من الكشف الدلالي الخاص بالأول مقارنة بالآخر، وبالتالي لا يصح تقدير الكشف الدلالي للمعنى، ولا يمكن أن يصح إلا طبقا للاعتبارات الكيفية والنسبية، فقد ذهب الوضوح مع الخطاب ليحل محله النص المجرد الغائر. هكذا يتبين بأن للقرآن معنى عاما يشمل النص المدون والخطاب المشافه، أو قل بأن هناك قرآناً مدوناً وقرآناً مشافهاً، فقد كانت آيات القرآن تنزل مشافهة ثم تدون، والأصل هو القرآن المشافه، وقد قال الله تعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. وكان القرآن المشافه ينزل بشكل متفرق بالتدريج، ولم ينزل دفعة واحدة، وكما ورد في الذكر قوله تعالى: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، وقوله: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وكثيرا ما يعبر القرآن الكريم عن القرآن بالكتاب حتى وهو في حالة التنزيل، كما في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وقوله: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، وقوله: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وقد يتبادر للذهن بأن القرآن مكتمل ومخطوط، مع أن اللفظ ورد في العديد من السور المختلفة بما فيها السور المكية، أي قبل إتمام نزول الآيات وتدوينها، وبالتالي فليست هناك ممانعة من التعبير عن القرآن بالكتاب رغم أنه لم يكتمل بعد. فحتى لو افترضنا أنه قد أنزل على صدر النبي دفعة واحدة، فإنه لم يخرج للناس إلا متفرقا بالتدريج طوال 23 سنة من البعثة النبوية، كما لا توجد ممانعة من التعبير عنه بالكتاب رغم أنه كان وحيا مشافها لم يكتمل ولم يتحول بعد إلى صحف متفرقة أو ولا مجتمعة. فلا يوجد أدنى دليل يشير إلى كتاب مخطوط منزل بالمعنى الذي نفهمه، ويبدو أن التعبير بالكتاب على الوحي المشافه المنزل وارد استعماله حتى من جهة ما يدل عليه القرآن الكريم، كما في قوله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. فقد يقصد بالكتاب هنا بمعنى الشيء المنظوم ولو لم يدون، وكما قال الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن بأن الأصل في الكتابة النظم بالخط، لكن يستعار كل واحد للآخر، ولهذا سمي كلام الله وإن لم يكتب كتابا، كقوله تعالى: ألف لام ميم ذلك الكتاب، وقوله: قال إني عبد الله آتاني الكتاب. والكتاب في الأصل مصدر، ثم سمي المكتوب فيه كتابا، والكتاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فيه. وفي قوله: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فإنه يعني صحيفة فيها كتابة، ولهذا قال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس. هكذا يتبين بأن القرآن المشافه هو الأصل، وهو ما يمثل الوحي بكل ما يتضمن من تنزيل أصيل لا اجتهاد فيه، أما القرآن المدون فهو مستنسخ عن الأول مع فقده للكثير من الدلالات والإيحاءات، ومع ما تضمنه من اجتهاد جعله لا يحتفظ بالوحي المتأصل في الأول. فعلى الأقل إن ترتيب السور في القرآن المدون قد جرى بفعل اجتهادي، وهو لا يطابق ما كان عليه التنزيل في القرآن المشافه. لهذا كان للواقع دور عظيم في تيسير فهم القرآن عندما كان مشافها، ولذلك دلالة أخرى: وهي أن وحي القرآن قد استهدف أساساً المجتمع الحي الذي تنزل فيه بكل ما يحمله من خصوصيات وسياقات تاريخية، مما جعل العلاقة بينه وبين الواقع علاقة تأثير مباشر. أما بعد غياب هذا الواقع فلم يعد للوحي تلك العلاقة من التأثير المباشر، بل يمكن القول إن التحول والتغيير قد أصاب الطرفين، فلم يعد الوحي كما كان من قبل بعد أن تحول إلى قرآن مدون، كما لم يعد الواقع هو ذاته الذي قصده الوحي بالتنزيل والتأثير. فقد كانت العلاقة بين الوحي كخطاب منزل والواقع الذي تنزل فيه علاقة متكاملة، فكان من الميسر على المتلقي أن يفهم معاني ومقاصد التنزيل، وهو الحال الذي تغير من الجهتين، حيث غياب الواقع وتحول الوحي المشافه إلى قرآن مدون، الأمر الذي أدى بالفهم إلى أن تنتابه المصاعب، وقد ازداد الحال كلما طال الزمن. هذا مع القرآن الكريم وهو قطعي الصدور، فكيف الحال مع الحديث الذي يعترف الفقهاء بعدم قطعية صدوره وأن فيه من المشاكل الكثيرة؟ ومع ذلك فهو مرتكز للفقهاء ومورد تعويلهم في الغالب، وبالتالي كيف يجوز إسقاط الحكم والفتوى على الواقع رغم أن أحدهما غريب عن الآخر؟ لذلك كان لابد من العمل بفهم المجمل والمقاصد التشريعية في الأحكام استناداً إلى مبدأ النمذجة، وهو اعتبار الأحكام الشرعية نموذجية لا مركزية، كما فصلنا الحديث عن ذلك ضمن حلقة النظام الواقعي.